بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن عرفنا حجية الإجماع والدليل على هذه الحجية في الحلقات الماضية، لابد لنا أن نعرف الشروط التي يجب أن تتوفر في الإجماع حتى يصير صحيحا. ولكن هذه الشروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، ونبدأ بالمتفق عليه فنقول: لقد مر معنا أثناء الكلام على تعريف الإجماع بعض الشروط المعتبرة في صحته، كقيود وضوابط لتصوره، ولذلك سوف أشير إليها هنا على سبيل الإجمال، وأتبعها بذكر بقية الشروط التي لم نتطرق لذكرها أو ذكرناها على سبيل الإجمال. أولا، يشترط أن يكون المجمعون من المجتهدين، فلا عبرة بوفاق العوام ولا بخلافهم. ثانيا، أن يكون المجمعون من المسلمين. ثالثا، أن يكون الإجماع بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكرناه من الدليل على أن الإجماع لا ينعقد في عصره عليه الصلاة والسلام. رابعا، اتفاق جميع المجتهدين، وهذا شرط معتبر في صحة الإجماع، فلو لم يتفق جميع المجتهدين بأن خالف بعضهم في الحكم الذي يراد الإجماع عليه، لم ينعقد الإجماع على الصحيح عند الجمهور. وسواء في ذلك أندر المخالف كالواحد أو كثر، وسواء في ذلك ما كان في أصول الدين أو فروعه، فإذا انخرم الإجماع ولم ينعقد للمخالفة المذكورة لا يكون حجة ولو كان الأكثرون على القول به. وبناء على ما ذكرناه من ضرورة اتفاق جميع المجتهدين، نعلم أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم ينعقد الإجماع بقوله، وأقل ما يقع به الاتفاق من مجتهدي الأمة ثلاثة فما فوق، وذلك لأن النصوص الواردة في حجية الإجماع إنما هي في الأمة وليست في الواحد، أما الواحد فلا يعصم عن الخطأ، وكذلك الاثنان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. وقال صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. والشرط الخامس هو أن المعتبر من المجتهدين أهل الفن، فبناء على ما ذكرناه من اشتراط اتفاق جميع المجتهدين على الحكم، يجب أن يكون الجميع من أهل الفن الذي يطلب الإجماع فيه. ففي الفقه يجب أن يكونوا جميعا من الفقهاء، وفي الأصول يجب أن يكون الجميع من الأصوليين، وفي النحو يجب أن يكون الجميع من النحويين، وهكذا. ولا نعني باتفاق جميع المجتهدين اتفاق كل المجتهدين في جميع الفنون على حكم الواقعة الواحدة ولو كانت مخالفة لفنهم، فالمعتبر في كل فن أهله، ومن لم يكن من أهل الفن فهو كالعامي بالنسبة لأهله ولو كان مجتهدا في فنه. وقيل يعتبر في الفقه الأصولي، وقيل يعتبر في الأصول الفقه. وأما الشرط السادس فهو في مستند الإجماع، وذلك أنه لا بد لكل إجماع من مستند شرعي يستند إليه، وذلك لأن الفتوى بدون مستند شرعي خطأ والأمة معصومة عنه. وما قيل من أن الله قد يلهم الأمة الاتفاق على الصواب ولا حاجة إلى مستند، إنما هو كلام ساقط لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. وهذا المستند قد يكون نصا صحيحا صريحا من الكتاب أو السنة، وقد يكون ظاهرا، وقد ينقل مع الإجماع فنطلع عليه، وقد لا ينقل ويكتفى عنه بالإجماع الذي نقطع بأنه لم ينعقد إلا عن دليل. وهل يجوز أن ينعقد الإجماع عن قياس؟ الصحيح عند الجمهور أنه يصح أن ينعقد الإجماع عن قياس، وأنه واقع فعلا، وذلك كالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، والإجماع على إراقة الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة قياسا على السمن، والإجماع على إمامة أبي بكر الصديق قياسا على تقديمه في الصلاة، والإجماع على قتال مانعي الزكاة قياسا على الصلاة، والإجماع على تقويم الأمة في العتق قياسا على العبد، وغير ذلك من المسائل التي أجمعت عليها الأمة وكان مستند إجماعها القياس. هذا ما يتعلق بالشروط المتفق عليها. وأما ما اختلف فيه من الشروط في الإجماع فنذكر منها شرطا واحدا، وهو من أهم هذه الشروط، ألا وهو انقراض العصر. فبناء على ما ذكرناه من اشتراط اتفاق جميع المجتهدين حتى يصح الإجماع، هل يشترط أن يموتوا جميعا ليستقر الإجماع الذي انعقد بوفاقهم؟ الصحيح أنه لا يشترط موتهم جميعا لانعقاده واستقراره، كما لا يشترط موت غالبهم، وذلك لأن الدليل الدال على حجية الإجماع لم يشترط أكثر من اتفاقهم على الحكم، والقول باشتراط موتهم لا دليل عليه، إلا أنه إذا كان الإجماع ظنيا كالإجماع السكوتي لا بد من استمرار مدة من الزمان يرجع في مقدارها إلى العرف، يعرف من خلالها استقرار الإجماع وثباته، لاحتمال أن يبوح أحد المجتهدين بما يخالف ما فهم من الإجماع في حالة سكوتهم، ولا يشترط فيه موتهم أو موت أغلبهم على الصحيح، كما لا يشترط هذا التمادي من الزمان في صحة الإجماع، والله أعلم. وهناك بعض الشروط الأخرى المختلف فيها كعدد التواتر والعدالة واعتبار من سيوجد من المجتهدين لا نسهب بشرحها اكتفاء بالإشارة إليها، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا يوم أمس على شروط الإجماع المتفق عليها والمختلف فيها، وأما اليوم فإننا سنتكلم على أنواع الإجماع إن شاء الله. ونعني بأنواع الإجماع في هذا الفصل الصور التي يمكن أن يتمثل فيها الإجماع، سواء أكانت مقبولة أم مردودة. وتعدد صور الإجماع إما أن يكون بسبب المجمعين كإجماع الصحابة وأهل المدينة أو الحرمين وما شابه هذا، وإما أن يكون بسبب كيفية الإجماع من القول أو الفعل أو السكوت. ونبدأ أولا بالصور التي قيل فيها إنها إجماع، أو أن الإجماع مختص بها ولم يكن الأمر كذلك. أولا إجماع الصحابة، لقد اتفق القائلون بحجية الإجماع على حجية إجماع الصحابة لما لهم من الخصوصيات والمزايا مع إمكان حصرهم أو حصر المجتهدين منهم، إلا أن هذا لا يعني أن الإجماع مختص بهم دون غيرهم من أهل العصور الأخرى، فالصحابة وغيرهم في حجية الإجماع سواء. فكما يحتج بإجماعهم يحتج بإجماع غيرهم في كل عصر من العصور ما دام المجمعون من المجتهدين، وما زعمه داود الظاهري من اختصاص الإجماع بهم وانحصاره فيهم تحكم لا دليل عليه، إذ العبرة أولا وأخيرا بصفة الاجتهاد دون النظر إلى العصر أو المزية الخاصة، فحيثما وجد المجتهدون مجمعين وجد الإجماع، وحيثما خالف الواحد منهم انخرم الإجماع أيا كانت طبقة هذا المخالف ما دام معاصرا للمجمعين. وبناء على ما ذكرنا من عدم اختصاص الإجماع بالصحابة رضوان الله عليهم، إذا أدرك التابعي المجتهد عصر الصحابة وجب أن يعتبر رأيه في الإجماع، فلا يتم إلا بموافقته لأنه مجتهد، وشرط الإجماع أن يوافق فيه جميع المجتهدين، فإن خالفهم انخرم الإجماع ولم ينعقل. هذا إذا أدرك التابعي الصحابة مجتهدا وقت إجماعهم، وأما إذا أدركهم بعد أن أجمعوا فالصحيح أنه لا يعتبر وفاقه بناء على عدم اشتراط انقضاء العصر لثبوت الإجماع، ولأنهم عندما أجمعوا كان إجماعهم صحيحا لم يخالف فيه مجتهد. وأما الصورة الثانية فهي إجماع الراشدين والشيخين والأئمة الأربعة، فكما لا يختص الإجماع بالصحابة رضوان الله عليهم لا ينعقد بالخلفاء الراشدين ولا ينعقد بالشيخين أبي بكر وعمر ولا بأهل البيت من علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعتبر إجماعهم حجة إذا خالفهم بقية المجتهدين المعاصرين أو خالفهم واحد من المجتهدين المعاصرين. وكذلك لا يعتبر اتفاق الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة إجماعا، لأنهم بعض المجتهدين وليسوا كل المجتهدين، فلا إجماع بمخالفة غيرهم لهم. على أن بعض المؤلفين قديما وحديثا قد جرى على اعتبار ما اتفق عليه الأئمة الأربعة إجماعا، ولم يعني بهذا الإجماع الإجماع الاصطلاحي الذي نحن بصدده، وإنما هو اصطلاح خاص به كما فعل الوزير بن أبي هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، ولا مشاحة في الاصطلاحات، فلكل إنسان أن يصطلح ما شاء على ما يشاء. فإذا ما قرأ إنسان عبارة الإجماع في مثل هذه الكتب يجب عليه أن يفهم أن المراد منها إجماع الأربعة لا إجماع الأمة. وأما الصورة الثالثة من صور الإجماع فهي إجماع أهل المدينة، وذلك أن الإمام مالكا رضي الله عنه ذهب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة، ومن ثم قدمه على خبر الواحد إذا عارضه. وقد اختلف في المراد بأهل المدينة، فقيل الصحابة والتابعون، وقيل الفقهاء السبعة وهم فقهاء المدينة، وقيل غير ذلك. كما اختلفوا في المعنى المراد من الحجة، فقيل إن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم، وقيل هذا خاص في المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة، وقيل غير ذلك. والصواب الذي عليه الجماهير هو أنه ليس بحجة، وذلك لأنهم ليسوا كل الأمة وإنما هم بعضها، وأهل المدينة وغيرهم سواء، والبقاع لا تعصم مساكنيها. وإذا كنا لم نجعل إجماع الصحابة حجة إذا خالفهم بقية المجتهدين في عصرهم، فلألا يكون إجماع أهل المدينة حجة من باب أولى. ولقد تكلمنا على آثار الخلاف في حجية إجماع أهل المدينة عندما تكلمنا على الشروط المختلف فيها في قبول خبر الواحد، وسيأتي معنا مزيد من البحث في هذا الإجماع عند الكلام على الأدلة المختلف فيها إن شاء الله. وكإجماع أهل المدينة، إجماع غيرهم من أهل الحرمين والمصرين البصرة والكوفة. وأما الصورة الرابعة من الصور التي يمكن أن يظن بعض الناس أنها إجماع، فهي قول القائل لا أعلم خلافة. فإذا قال أحد الأئمة في مسألة من المسائل لا أعلم خلافا في جوازها أو عدمه، فالصحيح أن هذه الكلمة لا تدل على الإجماع في المسألة، وذلك لجواز أن يكون هناك خلاف إلا أنه لم يعلم. ومع هذا الاحتمال لا تكون هذه العبارة دالة على الإجماع، على أن الوقائع تؤيد هذا. فكم من عبارة ذكرت في هذا المعنى وذكر بجانبها الخلاف في كتب المؤخرين، وربما اعتذروا عن قائلها بأنه لم يبلغه الخلاف، أو أنه بلغه إلا أنه لم يعتبره، أو ما شابه ذلك مما لا يخفى على الناظر في كتب الفقه والخلاف. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.